مؤامرة مزعومة ضد السفيرة. بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق اليوم قبل يوم من إجراء الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها غدا الأحد، ويستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع. وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يعد مخالفة صريحة للتعليمات، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة. ودعت المفوضية الكيانات السياسية ووسائل الإعلام للالتزام التام بضوابط الصمت الانتخابي للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع. كما وأكد المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية الشيخ عامر البياتي أن مقاطعة الانتخابات تعد قرارا سياسيا يتحمل صاحبه مسؤولية تبعاته، مشددا على أن المشاركة حق دستوري وواجب وطني. نستمع إلى ما يقوله الشيخ عامر البياتي.
فيما يخص مقاطعة الانتخابات، إن كان هنالك أمرا سياسيا يستوجب، فعلى الذي يقول هذا الكلام بالمقاطعة أن يتحمل المسؤولية، لأنه المقاطعة لها أسبابها وهو عالم بأسباب المقاطعة، ولكن عليه أن يقدر مسألة الوطن. عندنا الآن انتخابات وهو حق دستوري يكفله الدستور لكل مواطن حينما يبلغ 18 عاما، يكفل له الدستور حقية المشاركة في هذه الانتخابات وإدلاء بصوته. مقاطعتها بالرمة بالكامل هذا يتطلب قرار سياسي جريء، وهذا القرار السياسي يتحمل صاحبه هذا القرار، لكننا نريد أن تكون المشاركة للجميع بما يكفله القانون وبما يكفله الدستور وما تكفله القيم الشرعية والقانونية والدستورية للمواطنة الصالحة. فإننا بفضل الباري عز وجل مع الانتخابات كدار إفتاء العراقية ومع الإدلاء بالصوت ومع المنافسة الشريفة التي تكون بين المرشحين على المنتخب يعلم ينتخب من ولمن ينتخبه وما هي مقومات هذا الانتخاب. حينما تضع إصبعك السبابة في الحبر الأزرق أو تبصم، اعلم أن الله سائلك يوم القيامة، قفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. إذن ستسأل، ولكن حينما تعود من صالة أو المركز الانتخابي، إن كان هذا صوتك قد أعطيته لمن لا يستحقه سيؤنبك ضميرك.
أغارت مسيرة إسرائيلية بصاروخين موجهين صباح اليوم على سيارة بالقرب من مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان، وذلك بإطار سلسلة من الهجمات يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة أدت إلى وقوع إصابات دون أنباء عن قتلى أو هوية المستهدفين حتى اللحظة. والليلة الماضية أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف حفارة في ساحة بليدة جنوبية البلاد. سلمت كتائب القسام وصواريخ القدس جثة أسير صهيوني جرى انتشالها من أحد المواقع جنوبية قطاع غزة، وذلك في إطار تفاهمات لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني في رفح جنوبي القطاع، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس. وتنفذ قوات الاحتلال يوميا نسف منازل شرقية قطاع غزة مع استمرارها في شن غارات وقصف مدفعي في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ نحو شهر. استشهد طفلان فلسطينيان في بلدة الجديرة شمالية القدس المحتلة إثر استهدافهما من قبل جنود الاحتلال بالرصاص وبشكل مباشر. كما اعتقل جيش الاحتلال سيدة فلسطينية في بلدة صانور جنوبية جنين شمالية الضفة الغربية فيما اقتحمت قواته محيط مخيم الأمعري بمدينة البيرة وسط الضفة. ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا ونجله بعد اقتحام منزله في قرية كوبر شمال رام الله، وذلك بعد أن كانت قد أطلقت الرصاص الحي خلال مواجهة عنيفة اندلعت في القرية. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون كان من شأنه إنهاء الإخلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد وسط انقسام حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول صلاحيات الرئيس والتمويل الفيدرالي. وشهدت قاعة مجلس الشيوخ تصويتا مثيرا للجدل حيث صوت 53 عضوا بالموافقة مقابل 43 بالرفض، وهو ما لم يكن كافيا لبلوغ النصاب القانوني المطلوب البالغ 60 صوتا لتمرير مشروع القانون. ورفض معظم الأعضاء الديمقراطيين المشروع بدعوى أنه يمنح ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض الموظفين الفيدراليين، وهو ما اعتبروه مساسا بحقوق العاملين وتهديدا لمبدأ الفصل بين السلطات. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن اعترافات ترامب الإجرامية دليل على تورط أمريكا المباشر في العدوان على إيران. العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للانتخابات التشريعية. وقوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في غزة واستشهاد طفلين برصاص الاحتلال في القدس. ألقاكم الساعة 1 ظهرا مع موجز لأهم الأنباء، وفي أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. تزداد التكهنات من انزلاق التوتر والتهديدات الإسرائيلية لكل من لبنان وقطاع غزة إلى شن حرب محدودة تحت عنوان منع حزب الله وحركة حماس من إعادة بناء قدراتهما وممارسة المزيد من الضغط لفرض نزع سلاحهما، ما يطرح المزيد من التساؤلات بشأن احتمال أن تندرج هذه التحركات في إطار استراتيجية إسرائيلية أمريكية لمحاولة تحقيق ما فشلت فيه الحرب الإسرائيلية في ميدان القتال عبر التصعيد والضغوط السياسية، أو أنها ترتبط بالخطة الإسرائيلية الأمريكية لفرض اتفاقيات استسلام بين الدول العربية وإسرائيل وصولا إلى تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، والذي تقف قوى المقاومة عقبة في طريقه، لا سيما المقاومة في لبنان وغزة. وبالتالي ستشهد المنطقة مزيدا من التصعيد العسكري الإسرائيلي تزامنا مع تصاعد الضغوط السياسية الأمريكية لفرض الشروط والإملاءات على لبنان وقطاع غزة. في نظرة شمولية للمشهد نلاحظ التواتر في التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان وقطاع غزة مصحوبة بضغوط سياسية أمريكية، وهذا التناغم الأمريكي الإسرائيلي إنما هو جزء من استراتيجية أوسع لا تهدف فقط إلى ما يسعى إليه القادة الصهاينة من محاولة لمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله وحركة حماس، بل وتتجاوز ذلك إلى العمل الحثيث لاستغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتحقيق أهداف سياسية وإقليمية لم تتحقق عبر القوة العسكرية التي بلغت الحد الأقصى في ارتكاب المجازر النازية وتدمير كل مقومات الحياة في غزة، وفي تدمير بلدات وقرى في جنوب لبنان والبقاع وأبنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن دون أن تنجح في القضاء على المقاومة وقدراتها. ورغم أنها حققت للعدو الإسرائيلي بعض المكاسب التكتيكية، إلا أنه في المقابل بات في عزلة دولية غير مسبوقة. فكانت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة لاحتواء انتفاضة الرأي العام العالمي ضد إسرائيل وأمريكا واستخدام وسائل الضغط السياسي وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية أسلحة الضغط لتحقيق الأهداف السياسية التي فشلت الحرب في تحقيقها. المراقبون يرون أن الأهداف التي ينظر إليها متعددة، منها نزع سلاح المقاومة كحزب الله في لبنان وحماس في غزة، أو على الأقل تحييد قدراتهم الهجومية بشكل كبير واستخدام التصعيد والضغوط كأداة لتحقيق أهداف سياسية فشلت الحرب الإسرائيلية في تحقيقها بشكل قاطع في الميدان. والهدف الأبرز هو تثبيت منطقة عازلة أو فرض ترتيبات أمنية على الحدود الشمالية وفرض اتفاق مع لبنان يحقق الأهداف الإسرائيلية السياسية والأمنية والتطبيعية. هناك مؤشرات تدل على تزامن التصعيد العسكري المحدود تحت سقف الحرب الواسعة والتهديدات الإسرائيلية مع الضغوط السياسية الأمريكية، فالتهديدات والإنذارات الصهيونية تتحدث علنا عن خطط لشن عمليات عسكرية واسعة في لبنان إذا لم تتم تلبية أطماعها. انطلاقا مما تقدم، يمكن القول إنه لا يمكن الفصل بين التهديدات الإسرائيلية واستراتيجية الضغط الأمريكية، فهما وجهان لعملة واحدة تهدف إلى تغيير الوضع القائم في لبنان وغزة بما يخدم الأهداف الأمنية والسياسية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة وتصفية قضية فلسطين وجعل الدول العربية تعقد اتفاقيات صلح مع إسرائيل لتتحول الأخيرة إلى مركز المنطقة المربوطة أيضا بالولايات المتحدة بكل أشكال التبعية العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية.
أنا لواء الموعود أنا وهيها تنذل هيها تنذل لا ما خلتنا من ليل عيون المحتل عيون المحتل أنا لواء الموعود أنا وهيها تنذل هيها تنذل لا ما خلتنا من ليل عيون المحتل عيون المحتل عزم من المهدو أفكاري ما ريد أمريكا بنص داري عزم من المهدو أفكاري ما ريد أمريكا بنص داري هيها تنذل هيها تنذل هيها الحيل بعزم الله وبي الحيل وجيوش عداي بصولات تشوف الوين شوف الوين ما تبرد نار ولا تطفى نهار وليل ما تبرد نار ولا تطفى نهار وليل يوم التحرير من أمريكا وإسرائيل وقت ما تنزل راياتي للتحرير اضغى صولاتي وقت ما تنزل راياتي للتحرير
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع لقاءنا هذا. أيها الأحبة، وصلتنا مساهمة من الأخ عدنان من العراق، نستمع له.
سيد المرسلين محمد والي الطيبين طاهرين. طبعا الكل يعرف أن التهديدات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تتكرر، ونرى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تكون هي المنتصرة وهي ذات الكلمة الواحدة. والدليل على ذلك نرى الجمهورية الإسلامية كيف انتصرت في حرب الاثنى عشر يوما حيث أذهلت كل العالم، وأن الجمهورية الإسلامية كانت لم تستخدم كل ترسانتها الصاروخية ضد الكيان الصهيوني، وأن ما أطلق على إسرائيل هو شيء قليل. ونرى صمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني بوجه أحتى هجمة إسرائيلية. ولا ننسى الدعم الأمريكي إلى الكيان الصهيوني، حيث كانت أمريكا دائما تدعم الكيان الصهيوني، وكانت هي وإسرائيل عملة واحدة ووجه واحد، فكل تلك الدول هم دول تدعو إلى الحرب وإلى الشر، ودائما تضطهد الشعوب. ونرى كثير من دول ومنها في غزة فلسطين كيف كان يعامل المسلمين من قبل تلك الدولتين اللعينتين. فنتمنى إن شاء الله النصر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومهما تكون تهديدات أمريكا وإسرائيل ستبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية جبل شامخ تتكسر عليه كل الرؤوس الخاوية. عدنان بلتش كاظم، العراق، الكوت.
شكرا لمستمعينا الكريم عدنان من العراق على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طيبة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم أحبتنا الكرام محور حديثنا لهذا اليوم، موضوعنا أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالمقاومة الإسلامية في غزة ولبنان، واتخاذ ذريعة نزع السلاح للمزيد من الاستهداف والمزيد من الخروقات لاتفاقات وقف إطلاق النار مع كل من المقاومة الإسلامية في لبنان وغزة. وربما من يرى بأن ذلك يهدف إلى المزيد من التصعيد بهدف الوصول إلى نقطة اللاعودة والذهاب إلى حرب أخرى، وربما في مخيلة العدو خاصة نتنياهو أن يعني في ذهنه المتعطش للدماء والحروب والقتل والسفك والدمار والخراب، أن يكمل مهمته التي عجز عن طبعا عن إنجازها خلال سنتين من العدوان على قطاع غزة، أن يكملها بشكل أو بآخر ويقضي على المقاومة ويقضي على أنفاق المقاومة، ويجد في الغطاء الأمريكي أيضا المبرر والمسوغ لذلك إذا أراد أن يمضي في هذه الخطة وهذا المخطط المشؤوم قدما. لكن على كل، المقاومة جاهزة في لبنان أيضا بشكل كبير، المعلومات تشير إلى أن المقاومة الإسلامية في لبنان استعادت عافيتها ورممت صفوفها وأصلحت حالها، تأثرت هي في الحرب ربما، لكن بعد هذه الفترة استطاعت أن يعني تجدد قواها وترتب صفوفها من جديد، وترمم ما أحدثه العدوان على في صفوفها من أضرار وإصابات وفقد للقادة وما إلى ذلك. وأكثر من مرة المقاومة لوحت إلى أنها مستعدة للمواجهة، لكنها لا تريد أن يعني تبدي عدم التزام بالاتفاق. على كل، هذا المشهد نتابعه أيها الأحبة في لقائنا هذا حدث وحوار. أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم، والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور علي. بداية، كيف ترون التهديدات الإسرائيلية أنه إذا لم يتم نزع سلاح حماس فسنفعل كذا فنحن سنقوم بذلك، إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله فنحن سنقوم بذلك، ما الهدف الحقيقي والغائي من وراء ذلك؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي بعدما عجز بنزع سلاح المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، وأيضا بعدما عجز يعني عن القضاء على المقاومة وسلاحها في لبنان، هو بدأ يقوم بعمليات تهويل في هذا الموضوع. لو هو قادر على أن يسحب سلاح المقاومة أو يدمر هذا السلاح بشكل نهائي وينهي موضوع التهديد للكيان الصهيوني لكان فعل، وهو يحاول باستمرار أن يبحث عن يعني الأفراد والمقاومين سواء في غزة أو في لبنان، يبحث عن مخازن الأسلحة وعن الصواريخ وغيرها، وهو يحاول أن يبقي الحرب مفتوحة، وأن الاتفاق الذي حصل هو اتفاق من طرف واحد في وقف إطلاق النار، وترك العدو الإسرائيلي لنفسه المساحة الكاملة لكي يستمر بإطلاق النار ولا يلتزم بوقف إطلاق النار. وهذه مسألة يعني شوهت يعني وقف إطلاق النار والاتفاقيات المعقودة، وهذا يدل على أن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بالاتفاقات والعهود والمواثيق التي يبرمها ويوقع عليها، ويجنح باتجاه فرض إرادة جديدة على غزة وعلى لبنان من خلال التهديد، من خلال استمرار الاغتيالات، من خلال الاستمرار بالقول بأن يده يعني طويلة لاستهدافات وإغارات وتدمير والبقاء في لبنان وإنشاء منطقة عازلة، علّه من خلال هذا التهويل أن يضغط على الجانب اللبناني، على الحكومة وعلى البيئة وعلى الشعب اللبناني في موضوع التنازل فيما يخص حصر سلاح المقاومة بيد الدولة اللبنانية من جهة الحكومة اللبنانية، وأيضا إيجاد مشاكل على مستوى عدم إعادة الإعمار في لبنان خصوصا في جنوب لبنان بين المقاومة وبيئة المقاومة. كل ذلك يريد العدو الإسرائيلي أن يأخذ بالسياسة والمناورة السياسية والضغوط السياسية ومعه الولايات المتحدة الأمريكية التي ترسل المبعوثين تلو المبعوثين إلى لبنان من أجل الضبط السياسي، ليأخذوا بالسياسة ما لم يستطع العدو الإسرائيلي في معركة أولي البأس في الجبهة اللبنانية على مدى 66 يوم، لم يحصل على مكاسب عسكرية، إنما هو حصل كل ما حصله من اغتيالات وتدمير وتفجير بيوت ومنطقة عازلة. هذا جاء بعد الاتفاق بعد 27 تشرين الثاني من العام 2024، وهذا يدل على أن العدو الإسرائيلي عاجز عن القيام بالهدف السياسي في تدمير المقاومة في الوصول إلى الأهداف العسكرية. أما اليوم يهدد بأنه سيفعل وسيقوم ويدمر ويعني يغتال وما إلى ذلك، هذا كله من باب التهويل اليوم، لأنه عاجز ميدانيا عن القيام بأي دور ولو كان يستطيع لفعل منذ زمن بعيد. إنما هذه المسألة مرتبطة بالتهديدات والتهويلات للضغط لتحصيل مكاسب سياسية، أيضا إخافة اللبنانيين وإخافة الحكومة اللبنانية للذهاب باتجاه حصر السلاح المقاومة والاستجابة للضغوط الأمريكية، وأيضا محاولة لاسترضاء الأمريكي، وهذا ما يعني دفع حزب الله إلى إرسال رسالة وكتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة في لبنان بأن لا تستدرجوا إلى المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، لا تستسلموا، لبنان ما زال قويا بمقاومته وجيشه وشعبه في ضمن المعادلة الذهبية المعتبرة. وهذه مسألة بطبيعة الحال حزب الله سيعيد الأمور إلى نصابها بعد التدهور في الموقف اللبناني تجاه الاستجابة للشروط الأمريكية التي تحاول أن تحاصر لبنان، تضغط عليه اقتصاديا وماليا وسياسيا وأيضا عسكريا من خلال يعني إعطاء الضوء الأخضر المستمر للعدو الإسرائيلي عندما تخفق العملية السياسية يعوض عنها العدو الإسرائيلي بالضغط العسكري المباشر لكي يهول على اللبنانيين بأنه سيقوم باجتياح لبنان وبأنه سيقوم بحرب موسعة وبأن الاستعدادات الإسرائيلية في جيش العدو بدأت تستكمل وأن القرارات اتخذت من الكابينت الحربي الإسرائيلي وبأن التحضيرات للجبهة الداخلية بدأت قائمة. كل ذلك يأتي في سياق أن العدو الإسرائيلي عاجز في أن يصل إلى مرحلة الضغط الداخلي على لبنان وعلى المقاومة وعلى سلاح المقاومة، وأيضا فشل في موضوع أن الاستهدافات اليومية الروتينية من الاغتيالات والقصف العشوائي وضرب المدنيين وضرب الوحدات السكنية وبقائه في لبنان المستمر. هناك يعني أكثر من 5500 خرق إسرائيلي طيب. لهذا الاتفاق واليوم حصل تقرير من الجنف اللبناني بأن هناك 6000 خرق إسرائيلي وصفر خروقات من الجانب اللبناني، وهذا يدل على أن إسرائيل ما زالت تراهن على الضغط العسكري من خلال الخروقات المتكررة ضد لبنان لإحداث تراجع، لإحداث التزام، لإحداث تراخي في موضوع المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني.
إذن
وهذه مسألة
إذن كيف نستطيع بناء على ما تفضلت، كيف تستطيع أن تلخص لنا الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية من ذلك؟
طبعا الاستراتيجية الأمريكية هي استخدام الحد الأقصى من القوة ضد لبنان وضد الفلسطينيين من أجل الانقلاب على الاتفاقات وتغيير الاتفاقات والقرارات، لا سيما القرار 1701 في لبنان والذي يكبل الكيان الصهيوني في موضوع الالتزام على الحدود اللبنانية وعدم تواجد أي جندي إسرائيلي محتل في الأراضي اللبنانية، عدم إطلاق النار، عدم الخروقات الجوية، عدم إطلاق المسيرات، عدم الاغتيال، كلها موجودة في قرار 1701. لبنان التزم فيما يخص في موضوع يعني الاتفاق وقف إطلاق النار والصيغة التنفيذية للقرار 1701 من خلال تسليم سلاح المقاومة في جنوب نهر الليطاني، انتشار الجيش اللبناني في المواقع العسكرية المحددة، وهناك 10,000 جندي لبناني موجود في هذه المنطقة، ولكن الإسرائيلي يعوض انتشار الجيش ويمنع انتشار لأنه ما زال يحتل أكثر من 5 نقاط عسكرية في الحدود على الجانب اللبناني.
نعم.
هذه مسألة أساسية، تكثيف الضغوط العسكرية من أجل الذهاب باتجاه الاستثمار بالسياسة من خلال الشروط الموضوعة لدفع لبنان إلى التفاوض المباشر، الذهاب إلى طاولة المفاوضات على مستوى مندوبين مدنيين مع الكيان الصهيوني، أيضا فرض شروط على لبنان قاسية لأن الموازين القوى لمصلحة العدو الإسرائيلي من خلال الاستخدام المفرط القوة، وأن لبنان بطبيعة الحال ليس لديه قدرات على المستوى الرسمي بأن يجاري أو يجابه العدو الإسرائيلي، وبالتالي المفاوضات ستكون لمصلحة العدو الإسرائيلي.
نعم.
والمفاوضات ستكون هناك تنازلات من الجانب اللبناني وحصار المقاومة من خلال سحب سلاحها. هذه الاستراتيجية الأساسية خلق مشكلة للمقاومة في الداخل اللبناني، الالتفاف على موضوع الانتخابات النيابية من خلال دعم
بناء على هذا دكتور علي بناء على هذا، يعني هذه الأهداف هناك من يعتقد بأنها تندرج في إطار محاولة تحقيق ما فشلت فيه الحرب الإسرائيلية في ميدان القتال.
صحيح قلنا نعم. أنه يريد العدو الإسرائيلي أن يحصل في السياسة ما لم يستطع أن يحصله في الميدان، وهذه مسألة أساسية بأن فشل العدو الإسرائيلي العسكري يريد أن يذهب باتجاه الاستثمار السياسي لكي يحرج لبنان ويستدرج لبنان إلى تفاوض سياسي عبر مندوبين مدنيين وتسليم يعني ما بالمطالب الإسرائيلية سواء في الأرض أو في المياه أو في الغاز والحدود والنقاط المختلف عليها، حتى موضوع مزارع شبعة وكفرشوبة والجانب اللبناني من الغجر ستكون لمصلحة العدو الإسرائيلي، لأن كيف سيطالب لبنان بدون قدرات عسكرية، بدون مقاومة، بدون أي ورقة ضغط، بدون أي نقاط قوة، كيف سيفاوض وهو بمنطقة ضعيف؟ فضلا عن أن هناك مسائل تفرض على لبنان من خارج السياق، يعني تدخل في سيادة لبنان، موضوع قضية السلاح وقرارات الحكومة اللبنانية هي مسألة سيادية لابد أن تكون في نقاش داخلي تفرض أمريكيا على لبنان ويتم التدخل فيها. أيضا من الجانب الإسرائيلي يفرض على الحكومة اللبنانية مسار سياسي وقرارات وسلوك سياسي، وهذه مسألة بطبيعة الحال غير مقبولة لا معنويا ولا سياسيا ولا سياديا بهذا الإطار. وأيضا حزب الله من خلال الكتاب المفتوح الذي أرسله إلى الرؤساء الثلاثة بأنه لا يمكن أن يغطي موضوع تفاوض سياسي مع العدو الإسرائيلي، سوف يأخذ جوائز وسوف يأخذ مكاسب على حساب اللبنانيين وسيادتهم، وخصوصا أن المقاومة ما زالت قادرة على أن تفعل يعني نتائج عسكرية ومعنوية كبيرة جدا، تستطيع أن تقوم بأدوار ترغم العدو على الانسحاب أو على معادلة جديدة قد أبدت استعدادها للدخول، وأنها صبرت كثيرا ولم تصبر كثيرا بعد في هذا الموضوع، لأن الصبر مقابل العدوان لم يعد ممكن لدى المقاومة، وأن المقاومة تحضر شيئا مستقبليا للعدو الإسرائيلي، وخصوصا في موضوع الجانب الدفاعي فيما لو أراد العدو الإسرائيلي أن يجتاح لبنان أو أن يوسع من دائرة الحرب الشاملة ضد لبنان، وخصوصا أن المقاومة بطبيعة الحال باعتراف العدو بأنها أصبحت متعافية ولديها قدرات متجددة، لديها يعني إعادة ترتيب وضعها البشري والقيادي والعسكري والسياسي وغيرها، وهذه مسألة بدأت تقلق العدو وبدأ يعني يطلق الصرخات بأن حزب الله أصبح جاهزا لأي مواجهة عسكرية لاحقة، لذلك هو يريد أن يستثمر هذا الموضوع في الجانب الداخلي، وخصوصا نتنياهو في أزمته الداخلية من خلال البقاء في استهداف لبنان واعتبار أن هناك تبريرات أو مبررات لاستكمال الحرب مع لبنان، لأن التهديد لم ينتهي من الجانب اللبناني.
طيب إذا اسمح لي دكتور علي نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا، نعود لكم بعد قليل بإذن الله ونتابع لقاءنا هذا حدث وحوار.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية. نتابع معا هذا الموضوع مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت عبر الهاتف معنا. دكتور علي، هل يمكن الفصل بين التهديدات الإسرائيلية واستراتيجية الضغط الأمريكية في لبنان وغزة؟
طبعا هناك تناغم يعني بالموقف الأمريكي والإسرائيلي، وخصوصا أن هناك استفادة مباشرة من قبل السياسة الأمريكية في كلا البلدين، يعني في لبنان وفي فلسطين المحتلة. في لبنان يعني يريدون أن يضغطوا من خلال السلاح، من خلال الحرب، من خلال القصف، من خلال استخدام الآلة العسكرية الإسرائيلية، يستفيد منها الأمريكي للضغط على الواقع اللبناني ومحاصرة حزب الله وقوى المقاومة في لبنان من أجل الاستفراد في الورقة اللبنانية وأخذ لبنان إلى النفوذ الأمريكي بالكامل، وعدم وجود أي قدرات عسكرية للمقاومة في لبنان تهدد لاحقا يعني المصالح الأمريكية أو ترفض الإملاءات الأمريكية، وخصوصا أن المطامع الأمريكية في لبنان في الغاز والنفط بدأت يعني تكبر وتتوسع، وخصوصا مع تغيير المعادلات في المنطقة، وهذه المسألة ما زال الأمريكي يتابعها بطريقة جدية في لبنان من خلال إيصال طبقة سياسية إلى الحكم، التحكم بالحكومة اللبنانية، الضغط على رئيس الجمهورية، وأيضا اليوم يعمل على الإتيان بمجلس نواب موالي له لكي يأخذ القرارات المؤدية إلى استثمار النفط والغاز وأيضا استثمار الوجود الأمريكي وتكشيف الوجود الأمريكي في لبنان من خلال يعني حصر لبنان وتبعية لبنان مع الجانب الأمريكي دون أي وجود لقوة أخرى نافذة في لبنان. على مستوى الإسرائيلي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الآلة العسكرية الإسرائيلية بالضغط على المقاومة، وخصوصا أن هناك مطامع أمريكية في غزة، لا سيما خطة ترامب في موضوع تهجير الفلسطينيين وإقامة ريفيرا الشرق الأوسط بالمنطق الأمريكي، وكما يريده ترامب بأنه يريد أن يغير وجه قطاع غزة ويقيم الاستثمارات ويفعل هذه المنطقة. وأيضا هناك الغاز والنفط في مقابل غزة، يعني يطمح الأمريكي أن يصل إليها من خلال إبعاد حماس عن المشهد العسكري والسياسي في غزة. وأيضا هو اليوم يطرح موضوع القوات الاستقرار الدولية في غزة لتكون بديلا عن الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يتأمل له الأسباب الموضوعية والأمنية والعسكرية والسياسية لاستخراج النفط بدون أي مضايقة وبدون أي مقاومة ترفض وجوده.
دكتور، بالنسبة للبنان يعني ما هي الخطوات المتاحة لحزب الله برأيك؟ كيف سيتخذ هذه الإجراءات إزاء التحركات الأمريكية يعني متساوقة مع الضغوط والتهديدات الإسرائيلية، ربما نوع من التخادم بينهما في هذا الإطار؟ برأيك ما الذي سيفعله حزب الله وما الذي بإمكانه أن يفعله؟
طبعا يعني الاستراتيجية الأساسية التي ينطلق منها حزب الله هي أن أعطى الملف للدولة اللبنانية في متابعة وقف إطلاق النار وأيضا إدارة المنطقة جنوب نهر الليطاني بحسب مندرجات الاتفاق، ومتابعة كل الملفات ذات الصلة في موضوع إعادة الإعمار وإعادة الأسرى، موضوع تطبيق الاتفاق لجهة انسحاب إسرائيل من النقاط الأكثر من 5 نقاط أصبحت، وأيضا الحفاظ على السيادة اللبنانية، وأن المقاومة هي اليوم تراقب عن كثب وهي تصبر على هذه الخروقات من خلال يعني التضحية بالدم واللحم الحي من جسدها ومن قدراتها ومن شعبها وبيئتها، وبالتالي هي يعني ستصل إلى مرحلة عندما تصبح جاهزة لأن يكون لها رد أساسي لصناعة معادلة تمنع العدو الإسرائيلي. ولكن هذا المنطق إلى الآن مرتبط بالدولة اللبنانية بالتنسيق مع الرؤساء الثلاث، مع الجيش اللبناني، مع الحكومة اللبنانية، مع أصدقاء لبنان في موضوع لجم الكيان الصهيوني تنفيذ الاتفاق. ونحن نقترب اليوم من يعني انتهاء العام الأول بعد هذا الاتفاق، وهذه مسألة أساسية أن عندما يتم اختتام العام الأول من الاتفاق وبعد ذلك بدأ حزب الله يتحرك ويغير من لهجته تجاه الكيان الصهيوني وأيضا تجاه الدولة اللبنانية في موضوع إلغاء موضوع حصر السلاح واعتماد يعني صيغة الاستراتيجية الدفاعية المشتركة بين الجيش والمقاومة، أيضا تكثيف حضوره الشعبي والسياسي وأيضا الانتخابي في موضوع الانتخابات النيابية في العام 2026. في مايو العام 2026 سيكون هناك مشهد داعم للمقاومة يؤكد شعبية المقاومة، قوة المقاومة على المستوى الشعبي والسياسي، فضلا عن أن قدرات المقاومة التي تتعافى يوما بعد يوم ستكون جاهزة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي من الممكن أن تأخذ المقاومة قرارا في هذا الموضوع عندما تجد أن الظروف المآتية قد أصبحت جاهزة لمثل هذا الرد، وأن مسألة الصبر على العدوان الإسرائيلي انتهى، وأن هناك مرحلة جديدة يجب أن تفتتحها المقاومة في التعاطي مع العدو الإسرائيلي، وهذه مسألة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال والجهوزية.
نعم، وبرأيكم يعني في ظل هذا الواقع الذي حاول أن نصفه من خلال بيانكم كلامكم الكريم دكتور، المنطقة بأي اتجاه تسير، خصوصا يعني الساحة ساحة المقاومة بأي اتجاه تسير باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي هو منتشي اليوم، هو يعتبر نفسه منتصر، يريد أن يغير من خلال الآلة العسكرية والقدرات الجوية، وقال بأننا نسيطر على أجواء الشرق الأوسط ونستطيع أن نضرب أي هدف في منطقة الشرق الأوسط. العدو الإسرائيلي يهدد كل الدول العربية، حتى الدول المتحالفة معه والدول القريبة، هو يريد أن يستثمر في الحروب ليغير الشرق الأوسط ويعلن إسرائيل الكبرى، وبأنه هو الدولة التي لا يمكن لأحد أن يدمرها أو أن يتجاوزها. وبالتالي هذا الإطار الذي يضعه الإسرائيلي هو محط عدم استقرار في المنطقة، ويترك فتيل الانفجار قائم، وعملية المواجهة حتمية ستكون مع هذا العدو الإسرائيلي الذي يحاول أن يستثمر ويتوسع في سوريا ولبنان وفلسطين وفي المنطقة على مستوى الأجواء والوصول إلى اليمن، وهو يهدد أيضا مصر والأردن والعراق وسوريا باستمرار. فلذلك المشهد هو مشهد تصادمي، ولكن هي مسألة وقت لكي تكتمل ظروف وفصول المواجهة القادمة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لا شك أن هناك أهداف جراء إطلاق التهديدات وتبادل الأدوار في ذلك، تارة من قبل المجرم نتنياهو وزبانيته، وتارة أخرى من قبل المجرم ترامب. وهذه التهديدات والتي تبث عبر القنوات الإسرائيلية والأمريكية وتطلق على مدار الساعة باتجاه إيران الإسلامية أو باتجاه المقاومة اللبنانية أو اليمنية والعراقية، والغرض منها هو الحصول على مكاسب سياسية بعد فشل الإسرائيلي والأمريكي في المواجهة العسكرية مع محور المقاومة. لذلك نرى الأمريكي والإسرائيلي يلجؤون إلى إطلاق هذه التهديدات والتصريحات الفارغة والتي لا تجدي نفعا، ولكن ثبات الموقف لدول محور المقاومة لا يجعل لهذه التهديدات أو الضغوطات أي قيمة تذكر، والنصر حليف محور المقاومة بعون الله سبحانه وتعالى. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي آل اليمن.
شكرا لأخينا محمد مهدي، أبو محمد مهدي من اليمن، على هذه المشاركة. الأخت الكريمة أم حسن من القطيف تقول: التهديدات الإسرائيلية هي حرب نفسية يقوم بها الكيان المجرم، محاولا عبثا زعزعة ثقة الناس بمحور المقاومة والضغط عليه من قبل المتصهينين لنزع سلاحها، الضغط عليها لنزع سلاحها الذي كان ولا زال شوكة في عين الأعداء وسدا منيعا ضد التمادي الصهيوني، وتأتي الضغوط الأمريكية لتكون عونا للصهاينة وتأديدا لجرائمهم. ولكن كل هذه المحاولات باءت وستبوء بالفشل، لأن شعب المقاومة صامد وقاوم جميع الضغوطات ولم يستسلم ولم يخضع برغم الآلام والجراحات التي تعرض ويتعرض لها. حفظ الله محور المقاومة من شر أعدائه أينما كانوا. شكرا لأختنا أم حسن من القطيف. نعم، بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك. ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا
الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم إنما والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. في حلقة الأمس تحدثنا عن هذه الآية المباركة، وخصوصا عن تقديم الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقلنا أن الاستعانة بالصبر تمثل الجهد الإنساني، بينما تمثل الصلاة الصلة بالله والاتصال به تعالى من أجل أن يطلب الإنسان المدد والعون منه تعالى. وبتعبير آخر، الصلاة تمثل التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العون على ما يتحمله المؤمنون الصابرون في ساحة الصراع وميدان المواجهة. وهذا الاتجاه في التفسير يلتقي كما قلنا مع الاتجاه التفسيري الذي ذكرنا في بداية حديثنا عن سورة الحمد قبل أشهر، في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، حيث قلنا آنذاك أن هناك اتجاهات عديدة في تقديم العبادة على الاستعانة، وقد ركزنا على ذلك الاتجاه الذي يذهب إلى أن العبادة تمثل حركة الإنسان وجهاده وعطائه وسعيه، والاستعانة تمثل طلب المدد والعون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العبادة في قوله تعالى إياك نعبد لا تعني المعنى المتعارف من العبادة التي هي مثل الصلاة والحج والتسبيحات وما إلى ذلك، بل إن العبادة بالمصطلح الشرعي تشمل الجهاد في سبيل الله وهو عبادة، وتشمل الخمس والزكاة، وهذه فرائض مالية تجب فيها نية القرب إلى الله سبحانه وتعالى. بينما كثير من الناس يعتبرون الصلاة عبادة بينما الخمس ليس عبادة، أو الجهاد في سبيل الله ليس بعبادة، وهذه تجزئة طبعا خاطئة لمفهوم العبادة. بل إن القرآن الكريم يذهب إلى أكثر من المصطلح الشرعي المتعارف من العبادة، وهي اشتراط نية القربة، يعني الأعمال والواجبات التي يشترط فيها نية القربة. القرآن الكريم يذهب إلى أكثر من ذلك، يوسع دائرة العبادة ليجعلها تشمل كل حركة من حركات الإنسان باتجاه الله سبحانه وتعالى، وكل موقف يقفه الإنسان المؤمن المجاهد في ساحة الصراع وميدان المواجهة. فكل حركة في سبيل الله وكل جهد وعطاء ابتغاء مرضات الله. ولهذا نجد الآيات القرآنية في العبادة تؤكد على هذا المفهوم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى العبادة هنا يعني بمعنى الصلاة الركوع والسجود؟ إن العبادة هنا تعني الحركة والسعي والعمل الصالح الذي يكون في سبيل الله وباتجاه المثل الأعلى، مع وعي لهذا المثل الأعلى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصبر، لأن الصبر يمثل ما يوفره الإنسان من تماسك داخلي ومن اتزان في حركته ومن تصبر على المعاناة. الإنسان العامل في سبيل الله طبعا سوف يواجه الطاغوت، سوف يواجه الحاكم الجائر، الحاكم الظالم، سوف يواجه الأعداء الذين يكيدون لهذا الإنسان المؤمن ويكيدون للإسلام. إنهم يكيدون كيدا، مفعول مطلق، يكيدون كيدا، يعني الأعداء لا يسمحون للمؤمنين بالحركة وبالدعوة إلى الله وبإقامة حكم الله في الأرض. ولهذا كان من الطبيعي أن يستعين المؤمن أولا بالصبر ليوفر الصبر في خطواته وفي جهاده وفي عطائه، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويتصل من خلال الصلاة يتصل بالله ليستعين ليكتسب منه المدد والعون ليكون الصبر جميل. إن الله مع الصابرين. طرحنا سؤال في الحلقة الماضية ووعدنا بالإجابة عليه في هذه الحلقة، والسؤال هو إن هذه الآية المباركة التي بين أيدينا في سورة البقرة عقبت بعد الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، عقبت بقوله تعالى إن الله مع الصابرين، فأكدت على معية الله للصابرين، بينما نجد الآية